البطاح شموس الصباح وتبغي الوصول لدرب النجاح.
تجوز البطاح شموس الصباح وتبغي الوصول لدرب النجاح. رواحل رواحل
بحجم الإرادة تكون السعادة، فقلبي ضياء وعيشي عبادة.
بحجم الإرادة تكون السعادة، فقلبي ضياء وعيشي عبادة.
وعيشي عبادة.
رواحل رواحل.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم في برنامج الرواحل. أمتنا الإسلامية لا تخلو في كل قرن من قرونها الأربعة عشر، علمنا أم لم نعلم، جهلنا أم لم نجهل، أن فيهم رواحل متميزون تركوا بصمات واضحة في مجتمعاتنا الإسلامية، فكانوا أئمة هدى، سطروا صفحات مضيئة، فصاروا قدوات على مر الزمان. هؤلاء هم الرواحل الذين ذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال: الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. واختار النبي صلى الله عليه وسلم لفظة الإبل لأنها أقرب للتصور في بيئة العرب، وكما هو معروف أنه لا يصلح كل الإبل للسفر وحمل الأثقال، كذلك الناس كلهم لا يصلحون لحمل الأمانة الثقيلة في إعمار الأرض والدعوة وترك الأثر والتغيير. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقصد به أن الرواحل الذين يحملون هم الناس والدعوة والتميز والتغيير أقل من 1%، لأنه يقول: لا يكاد، لا تكاد تجد فيهم راحلة، يعني بالقوة ولندرتهم في الأمة وتأثيرهم العظيم في مجتمعاتهم التي عاشوا فيها، تجدهم يفوقون ويتجاوزون آلاف البشر لو كانوا معهم في المواقف التي سنذكرها أو الإنجازات التي سطروها. فكل 100 ربما يتميز بينهم شخص واحد فقط، يتميز بعلمه، بأخلاقه، بمواقف جريئة شجاعة. وكلما قرأت حياة هؤلاء الرواحل وتعمقت في سيرهم، كلما زاد يقيني بضآلة أحجامنا وقلة وعينا وضعف همتنا، رغم قلة مصادرهم ومحدودية إمكانياتهم إلى إمكانياتنا، ورغم اختلاف هذه البيئات والظروف السياسية والجغرافية والاقتصادية والاجتماعية والأسرية، إلا أنه برز في الأمة رواحل ونجوم ورواد في كل ميدان، كما سيأتي من خلال حلقاتنا التي سنستعرض هذه الشخصيات. شخصيات أثرت وتأثرت وتركت أثرا كبيرا في المجتمعات التي عاشت فيها. ربما يسأل سائل: نسيتم هذه الشخصية؟ فنقول له: ربما نغفل عن بعض الشخصيات بقصد، لأنه لم تصلنا المصادر التي تتحدث عنهم بشكل واضح جلي، أو ربما بسبب جهلنا. لكن لن يضرهم شيئا إن لم نعرفهم أو لم نذكرهم، فالله يعرفهم وأجرهم محفوظ إن شاء الله. الوقت الذي سنعطيه لكل شخص من هؤلاء الرواحل الأفذاذ لا يوازي ما قدموه، لأن وقت الحلقة محدود، ولكن سنركز على أبرز المواقف التي مروا بها. ولنبدأ على بركة الله في أول هؤلاء الرواحل، وهو إمام دار الهجرة الإمام مالك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ هذه السلسلة المباركة من الرواحل بعالم جليل سمي بإمام دار الهجرة، وهو الإمام مالك بن أنس. هذا الإمام الجليل اسمه الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس ابن الحارث، ويرجع أصله من اليمن. ولد في سنة 93 هجرية، قبل أن ينتهي القرن الأول بسبع سنوات، أي أنه ولد في أفضل قرن من القرون القرن الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ولد وقد استمتع بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الخيرية: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولذلك روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100,000 حديث، وأدرك التابعين وقليل من الصحابة. عاش معظم حياته في المدينة، ونريد أن نعرف ما هو السبب الذي جعله أن يكون أحد الرواحل، لأنه يعتبر أيضا من المحدثين الكبار، بل يعتبرونه من أشهر المحدثين في العالم الإسلامي. عاش 80 عاما، اجتمعت فيه صفات يندر أن تجتمع في إمام آخر. أول هذه الصفات كما قلنا أنه ولد في القرن الأول، أيضا أنه نشأ في المدينة وتعلم فيها. ومن هم من كانوا في المدينة؟ التابعين، التابعين الذين سمعوا من الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. وكانت أيضا من الأمور التي هيأته لكي يكون من الشخصيات المرموقة هيبته، فكان احترامه وافرا في صدور الرجال، سواء كانوا أمراء، سلاطين، خلفاء، كما سيأتي شرحه بعد قليل. أيضا من الصفات التي اجتمعت فيه أنه جمع بين الفقه والحديث، فأورثته عزا ومكانة بين الناس. الإمام مالك درس على يد الربيعة، كما يسمى ربيعة الرأي، وأجاد في الحديث كما أجاد في الفقه، وكان دائما يقول: العلم دين، العلم دين، فانظروا عمن تأخذ دينكم. حتى أنه يقول: أدركت 70 ممن قالوا سمعنا عن رسول الله، يعني من الصحابة، ولكني لم أأخذ منهم شيئا لأنهم ليسوا من أصحاب الشأن. وكان يحرص على أن لا يأخذ العلم من 4 أنواع، 4 أصناف من الناس: السفيه اللي هو تصرفاته هوجاء، وصاحب الهوى، صاحب هوى ومبتدع، أيضا الكذاب الذي عرف بكذبه بين الناس، كان لا يأخذ منه أي حديث، فيقول إذا كذب على الناس أو كذب على الحيوان فمن باب أولى سيكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. وأيضا من لا يطبق ما يحمله من الحديث حتى لو كان شيخا فاضلا. طبعا من أهم الصفات أيضا اللي أهلته في هذه المرتبة الراقية تأليفه لكتاب الموطأ. الموطأ يا إخواني يا أخواتي جلس يؤلف فيه 11 سنة، 11 سنة هو يؤلف في هذا الكتاب، من 48 ل 59، 148 هجري، عفوا، من تقريبا 73، نعم 11 سنة، من 148 هجري بالضبط، 148 هجري إلى 159 هجري. مجلسه في العلم يقولون وكأن على رؤوسنا الطير، مجلس جاد جدا. وكانت طريقته فريدة، عندما يخرج إلى المجلس كان يخرج متبضئا متعطرا لابسا أحسن الثياب، وكان يجل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يرضى لأحد أن يرفع صوته عاليا، ولا أن يقاطع، ولا أن يقول حتى رأيه، فما كان أحد يقول له: من أين أتيت بهذا السند؟ من هذا؟ ما كان أحد يتجرأ، بعكس مدرسة أبو حنيفة اللي كان فيها: ماذا تقول يا أبا يوسف؟ أخذ عطى. وكان أيضا عنده نوع من التقوى، فما كان يفتي إلا فيما يعرفه. جاءه شخص من المغرب، وتعرفون المغرب كم تبعد المسافة ما بين المغرب والمدينة، جاءه شخص في 40 مسألة، عنده 40 مشكلة يريد أن يأخذ فتوى الإمام فيها. فقال الإمام مالك رحمة الله عليه: في 36 منها لا أدري، وأفتاه في 4 فقط. أيضا درس على يد الإمام مالك الشافعي، ومدحه مدحا كثيرا، وقرأ على يديه الموطأ. هذه كلها أمور سريعة لتظهر لنا شخصية هذا العالم الجليل. من مؤلفاته تفسير غريب القرآن، رسالة في الفتوى طبعا، والموطأ فيه. أيضا بالنسبة لتعاملاته كان عفيف النفس. يقولون أنه استدعاه يوما جعفر بن المنصور الخليفة المعروف، وطلب منه أن يضع الموطأ في الكعبة. طبعا ماذا كان يقصد الإمام جعفر المنصور؟ أنه كان يريد أن يجبر الناس أنه يرجعوا للموطأ، فأعجبه هذا الموطأ، فهنا الإمام مالك تبرز فيه النزعة، مصلحة المسلمين على نزعته الشخصية. لو واحد ثاني كان قال إيه والله فرصة، أنا تعبت 11 سنة وأنا ألف فيه، فقال يا إمام، فقال يا أمير المؤمنين، إن صحابة رسول الله تفرقوا في الأمصار واختلفوا في الفروع، فكل بلد أصبح له فقه الخاص به، فكيف تجمعهم؟ واعتذر عن هذا الأمر. وهذه حقيقة منقبة وميزة يتمتع بها الإمام مالك، أنه نظر إلى مصلحة الناس. لكن الخليفة هشام بن عبد الرحمن اللي كان في الأندلس فيما بعد أجبر الناس على المذهب المالكي. طبعا المذهب المالكي انتشر في أماكن كثيرة جدا، انتشر في مصر، في نيسابور، انتشر في الشام، انتشر في المغرب العربي، انتشر في أماكن كثيرة جدا، وحتى الآن في المغرب العربي يعتبر هو المذهب الأول الذي يرجعون إليه الناس. هذا يعني ما حدث من هذا الأمر. لكن ما الذي حدث بعد ذلك مع الخليفة أمير المؤمنين جعفر المنصور، وكيف استطاع الإمام أن يخرج من المشكلة والكارثة التي أحلت به؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله تعالى بعد الفاصل، فابقوا معنا. طبعا الإمام مالك كان يفتي في المدينة، وأفتى بأنه لا مستكره يعني في طلاق، يعني من يجبر على الطلاق فلا أيمان وبالتالي لا يقع الطلاق. فوشى به بعض الوشاة عند الخليفة، قالوا له بما أنه أفتى بهذه الفتوى معناها لا أيمان، يعني إذا واحد أيمن تحت الإكراه في إكراه لا أيمان في الإكراه، فبالتالي البيعة كلها اللي أخذت لك ما لها قيمة، لأن بعض الناس يظن أنه مستكره عليها. فطبعا اختلفت هنا الروايات، فقالوا أن والي المدينة استدعاه حتى يعود عن فتواه فرفض، فجرد من ملابسه وضرب 70 يعني صوتا، وخلعت أكتافه من شدة الضرب. فكان فيما بعد عندما يصلي ينزل يده، لأنه مضروب أكتافه ما يقدر يسوي كذا، فينزل يده من شدة الضرب ويحضر مع الجماعة. فبعض الناس ظنوا أن هذا هو مذهب الإمام مالك في الصلاة، أنه ينزل يده، وما عرفوا أنه من شدة الضرب والألم ما يستطيع يفعل كذا. طبعا في الحج بعدها بسنة رآه، أو يعني استدعاه أبو جعفر المنصور في الحج وقربه إليه وقال له والله 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 والذي لا إله إلا هو، ما أمرت بالذي حدث لك، ولو علمته قبل أن يكون لما رضيته، وقد أمرت أن يرسلوا لي ذلك الوالي ليأتيني من المدينة للعراق لأنزلن به أشد العقوبة. فقال مالك يا أمير المؤمنين والله لقد عفوت عنه. طبعا الإمام مالك يعني حضر أو يعني شهد 13 خليفة، 8 أمويين و5 عباسيين. الإمام مالك مذهبه كان فيه مرونة كبيرة جدا، بحيث أنه أخذت منه هذا طلاب، والطلاب أخذوا طلاب، والطلاب درسوا يعني درسوا طلاب، والطلاب درسوا طلاب، حتى انتشروا في العالم الإسلامي، وهذا سبب من أسباب نشر مذهب الإمام مالك. فتجد له تلاميذ في تونس، في مصر، في نيسابور، في الأندلس، في الشام. كتب له سحنون من كبار العلماء، راجعه عبد الرحمن بن قاسم صاحب، هذا عبد الرحمن بن قاسم من مصر صاحب الإمام مالك 20 عاما، حتى يعتبر من أنجب تلاميذ الإمام مالك. كان في زمن الإمام مالك في علماء كبار، لكنهم لم يكتب لهم أن يعني يبقى مذهبهم، زي مذهب الثوري أو الليث بن سعد في مصر، لأنه ما كان عندهم تلاميذ نجباء نقلوا هذا العلم. الإمام مالك طبعا لما ألف الموطأ عرضوا على مجموعة من الفقهاء والعلماء فأجازوه له. وكلمة الموطأ معناها الميسر، الممهد، وكأنه يقول أنا سهلت الطريق لكم يا ناس. فالموطأ هو الميسر، الممهد، المعبد. طبعا رحمة الله عليه كان الشافعي دائما يترحم عليه ويدعو له، فيقول إذا جاء الأثر من مالك فذلك النجم. وكان بشر الحافي وهو من كبار الزهاد في عصره يقول يعني من سعادة ومن زينة المرء في الدنيا أن يروي مالك عنه، يعني لما يجي مالك يقول سمعت عن فلان أو فلان، هذا يطير من الفرح، إنه الإمام مالك هيروي عني، يعني معناها أني أنا ثقة، يعني زكاني. فيقول من زينة الدنيا أن يروي الإمام مالك. الإمام مالك عاش زي ما قلت 40 سنة في الدولة الأموية، 46 سنة في الدولة العباسية. تجاوز تلاميذه 1000 شخص، النجباء اللي قدروا يحصوهم 1000 شخص، وبعد ذلك قالوا تعذر علينا. فانظروا لهذه القضية. من الأشياء اللطيفة التي تروى عنه أنه لما كان يدرس على يد ابن شهاب، ابن شهاب معروف يعني كان يحدث الناس وكان يشرح لهم 30 حديث في اليوم، بس 30 حديث. ففي مرة من المرات الإمام مالك يعني قابل ابن شهاب في السوق، فقال له يا إمام البارحة كنت يعني معك وسقط مني حديث واحد، أنت قلت 30 حديث أنا حفظت 29 حديث. فقال ابن شهاب لا حول ولا قوة إلا بالله، ذهب الحفظ. يعني شوف عشان حديث واحد، تخيلوا 30 حديث، ولما قلت 30 حديث السلسلة اللي هو عن ابن عمر عن مالك عن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحفظ 29 بس سقط منه حديث، فكان يبغى يريد أن يعيد له هي من شدة حرصهم عليه. طبعا الإمام مالك قصته مع الشافعي معروفة، لكن نذكر بعض الأشياء اللي حدثت وأهلته أن يكون من الرواحل. أولا الإمام مالك ما كان يطأ ولا يركب أي دابة في المدينة، ففي مرة الشافعي رايح له عشان يأخذ منه درس من الدروس كالعادة، فوجد عنده مجموعة من الدواب جميلة جدا واقفة عند الباب، فسأله يا إمام أهي يعني لك؟ قال نعم وخذها. قال لما؟ قال والله يا شافعي إني لأجل مدينة رسول الله أن أطأها بحافر دابة، والله إني لأجلها أن أطأها بحافر دابة، يعني هذه النبي. فكان يمشي دائما. طبعا في ذلك الزمان كان سهل الواحد يمشي برجله يعني، لكن اليوم انتهى الأمر وصارت يعني قضية كذا. له طبعا الموطأ فيه 1720 حديث، 1720 حديث جمعها في خلال 11 سنة. وكان الإمام مالك، أي إمام يأتي يطوف بالكعبة عادي الناس ما يراقبوه ولا شيء، إلا الإمام مالك إذا زار الكعبة فتجد زحمة شديدة، زحام حوله، الناس هكذا معه في الطواف حتى يرون ماذا يفعل، فين أشار بيده، ماذا قال، من شدة حبهم له. ويعني هذا الأمر جعلوا ينتشر مذهبه في العالم بشكل كبير جدا. أبناء الإمام مالك كان عنده 4 أبناء، 3 صبيان وفتى وبنت. الثلاثة ولا واحد فيهم طلع عالم، ما طلع عالم إطلاقا. هذا يعني الثلاثة هم، وهذا هون عليه وقال كلمة المشهورة إنه لا يهون علي أن هذا العلم لا يورث. مين اللي كان العالم في الأربع كلهم؟ الفتاة، هذه البنت هي اللي تعبت على نفسها وحفظت الموطأ أكثر حتى من أبيها، فكانت تجلس وراء الباب في القصة المعروفة، وكان يجي الطالب طالب العلم يقرأ على الإمام مالك قبل ما يشرح وقبل ما يصلح، فكانت تنقر على الباب إذا أخطأ، فهو ينتبه إنه هذا أخطأ، أعد. فكانت تعرف الموطأ مثل أبيها وأكثر، فكانت هي العالمة. أيضا تبنى مشايخ كبار في العالم العربي والإسلامي، ما عاش لنفسه لكنه أيضا عاش لتلاميذه، فكان يصرف عليهم أحيانا وكان يعني يتكفل بهم. فتبنى مشايخ كبار زي سحنون، زي ابن أسد، زي العتبي. الولاة في المغرب انبسطوا وفرحوا من مذهبه فحملوا الناس عليه، زي هشام بن عبد الرحمن. على فكرة هشام بن عبد الرحمن هو المعروف عندنا بعبد الرحمن الداخل اللي نجا من سيف العباسيين، هذا أعجب بهذا المذهب وفرضوا عليهم. يوسف بن تشفين هيأتي ذكره في حلقة من الحلقات، كان لا يعين قاضيا ولا يعني مسؤولا ولا مدرسا ولا معلما إلا أن يكون متمكنا في الإماء في المذهب المالكي، فأصبح نوع من الاستقرار الكبير. قابل طبعا في الحج، قابل في الحج الليث بن سعد، وقابل أيضا أبو حنيفة، وكان يجل أبو حنيفة كثيرا. فلما سألوه عن أبو حنيفة فقال والله لو أراد أن يناظركم أن هذه السارية، العمود في المسجد، لو أراد أن يناظركم أبا حنيفة أن هذه السارية من ذهب لفعل. لأن أبو حنيفة كان في الجدال وفي النقاش وفي المناظرات لا نظير له، فكان معجب جدا الإمام مالك به وكان يأخذ منه. حدثت قصة بسيطة أيضا، احنا قلنا أنه عاشر أكثر من خليفة من الخلفاء العباسيين. هارون الرشيد يأتي إلى المدينة ويقول أريد أن يأتيني الإمام مالك، أريد أن أسمع الموطأ منه، يسمع عن الموطأ. فأرسل له الإمام مالك فقال: يا أمير المؤمنين، إن العلم يؤتى إليه ولا يأتي. انظروا كيف كانوا يبجلون العلم. فقال هارون الرشيد: نأتي، لكن قولوا له أن نجلس بخاصة، يعني لوحدنا. فأرسل له: يا أمير المؤمنين، إن نزعت العامة منه لم يصبحوا علما. قال: نجلس معهم. فهكذا كان تواضعهم رحمة الله عليه. ماذا نستفيد في نهاية هذه الحلقة من قصة هذا القائد الجهبذ؟ واحد: احترام اختلاف البيئات بين المسلمين. فما استفاد من الفرصة التي أعطاه إياه يعني أبو جعفر المنصور، وإنما عارف أنه في يعني اختلافات في مصر، يختلف عن العراق، يختلف عن الشام، يختلف عن الجزيرة العربية. أيضا أصر على الصراحة في الفتوى بدون تملق حتى وإن ضرب فيها، وهذا هو دور العلماء. أيضا عدم سعيه للشهرة والمجد. أبناؤه لم يطلعوا مثله، ليس مو شرط الواحد يكون عالم مشهور وكذا ابن أبناؤه يطلعوا مثله، لا، التربية تختلف. رفضه لفكرة الرأي الواحد. حقيقة الإمام مالك يعني مهما تحدثنا عنه فلن نوفيه حقه، ولكن يكفي أنه يعني كان من الرواحل الذين كان لهم أثر في نشر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومن شدة حبه لهذا الأمر انتشر الحديث فبلغ ما بلغ في جميع أصقاع العالم. وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة، أسأل الله عز وجل لي ولكم القبول، وأن ينفعنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تجوز البطاح شموس الصباح وتبغي الوصول لدرب النجاح.
تجوز البطاح شموس الصباح وتبغي الوصول لدرب النجاح. رواحل
بحجم الإرادة تكون السعادة، فقلبي ضياء وعيشي عبادة.
بحجم الإرادة تكون السعادة، فقلبي ضياء وعيشي عبادة.
وعيشي عبادة.
رواحل.
Do-do-do.